حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل العلم وخاصته الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بفهم آيات كتابه، فعلمهم من نور هذا الكتاب العظيم، وفقههم فيما بثه سبحانه وتعالى في سوره، وعلمه عباده مما جعله جل وعلا في هذه الدنيا نورا للناس، وجعله في الآخرة رفعة لمن كتب الله لهم أن يكونوا من أهل الجنان في تلك الدرجات العالية. أيها الأحبة، أركان تربية القرآن، هذه سور من أوائل ما أنزل الله عز وجل في كتابه العظيم، وهي سور أربع. أما الأولى فهي سورة اقرأ، وجاءت في التربية على الركن الأول من أركان تربية القرآن وهو العلم. وأما السورة الثانية فهي سورة المدثر، وهي في الركن الثاني الذي هو الدعوة إلى الله عز وجل. وأما الثالثة فهي سورة المزمل، وهي في العبادة الخفية التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أوائل بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الركن الرابع فهو ركن الخلق الجميل الذي جاءت به سورة القلم، وكانت هذه السورة الأخيرة هي سورة تربي الدعاة في كل زمان ومكان على أنهم لابد وأن يتخلقوا بأخلاق أهل الإيمان ليكونوا دعاة إلى هذا الدين العظيم. هذه الأركان الأربع: العلم والدعوة والعبادة والخلق، كلها جاءت في هذه السور الأربع التي هي باتفاق أهل العلم من أوائل ما أنزل الله عز وجل. أما أولها وهي سورة اقرأ، فقد قال الله عز وجل في مطلعها: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فجاءت هذه السورة سورة العلم لتبني وتؤسس العلم الذي لا بد منه لكل مؤمن، فذكرت العلم وماهية هذا العلم وطريقة تحصيل هذا العلم والأسباب المانعة من حصول المؤمن على هذا العلم، وقياس هذا العلم هل حصله أو لم يحصله. هذه الأمور كلها مذكورة في سورة العلم. أما العلم الذي أمرنا بتحصيله فهو أولا العلم بالله عز وجل، وهذا هو أعظم العلم وأشرف العلوم على الإطلاق. ولذلك قال الله عز وجل في مطلع هذه السورة: قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان الأمر بالقراءة بدءا، ولكن ليس بمطلق القراءة، وإنما بقراءة وصفها الله عز وجل فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه الباء في قوله باسم تسمى عند أهل اللغة بباء الإلصاق، أي أنك اقرأ وتعلم، ولكن هذه القراءة لابد وأن تكون لصيقة بالاستعانة بالرب سبحانه وتعالى. فأنت اقرأ، ولكن حال قراءتك لا تكون هذه القراءة منفكة عن الاستعانة بالمعلم جل في علاه. فإذا قرأ الإنسان قراءة يعتد فيها بنفسه هو أنه يستطيع أن يعلم نفسه وأن يفقه ذاته بمراد ربه من خلقه في هذه الدنيا، فإنه هنا يضل الطريق، لأنه لن يستطيع أن يتعلم العلم الحق حتى يكون الرب سبحانه وتعالى هو الذي يدله على هذا العلم، وهو الذي يخطط له الطريق للوصول إلى العلم الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. فكان أول ما قال هنا سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا كان العبد أحبتي بدأ في طلب العلم، سواء كان هذا العلم من علوم الدين أو من علوم الدنيا، كان في حال بدئه بهذا العلم ملتصقا بسؤال ربه والاستعانة بالله عز وجل أن يجعل هذا العلم نافعا له في دنيا ونافعا له في أخرى، فعندئذ فليبشر، فإن كل العلوم على الإطلاق تدل على الرب سبحانه وتعالى. فلو درس علم الشريعة، علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، هذه العلوم تدل على الله. ولو درس علوم العربية، علم الاشتقاق، علم النحو، علم البلاغة، هذه العلوم تدل على الله. ولو درس علم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والطبيعة والجيولوجيا والأحياء، هذه العلوم إن أخذها ملتصقا باستعانته بربه هي تدل أيضا على الله عز وجل. فما من علم، ما من علم الإنسان يستعين فيه بالله عز وجل حال طلبه إلا وكان هذا العلم طريقا له هو لمعرفة ربه سبحانه، لمعرفة ربه سبحانه وتعالى في كل أموره وأحواله. فكان أول ما أمر الله عز وجل به أن يستعين العبد بربه سبحانه وتعالى في بداية طلبه لهذا العلم، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهنا جاءت الاستعانة بصفة الرب لا بصفة الإله، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يربي الناس بنعمه، فهذا هو الأنسب هنا في مطلع سورة العلم أن يستعين هذا المتعلم بالرب، لأن الرب إنما أخذ هذا الاسم الرب أخذ من صفة التربية التي هي من ربنا جل في علاه لكل من أراد أن يسلك طريقا يربي نفسه بالعلم. بينما لو نظرت في سورة الفاتحة مثلا، قال الله عز وجل في مطلعه قال الحمد لله، ولم يكن الحمد هنا لصفة الرب، لم يقل الحمد للرب، لأن المناسب في الحمد أن تحمد الرب سبحانه وتعالى بدءا على ألوهيته ثم بعد ذلك على ربوبيته. أما في العلم فالتعلق بدءا بالربوبية قبل أن يكون التعلق بالألوهية. فقال سبحانه وتعالى قرأ باسم ربك الذي خلق، وهنا في ذكر صفة الخلق له جل وعلا تنبيها على أن أي علم يحصله المرء إنما هو من فضل الله ونعمة الله على هذا العبد. وهذا العلم أيها الأحباب ليس خاصا بالعلم الذي يكتب في الكتب أو يلقى في الدروس أبدا، وإنما هناك أنواع كثيرة من العلوم تستطيع أن تأخذها بمجرد فقط أن تزيل غشاوة العادة عن فكرك وعقلك وعن بصرك وسمعك. فإذا أبصرت هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى تعلمت في كل لحظة وتعلمت في كل حركة وسكنة، تعلمت في كل ما يتعرض لك شيء من الخلق في كل حال من أحوالك. بمعنى أنك إذا استطعت أخي المبارك أن تنظر إلى الكون بعينك وأن تسمع إلى الكون بأذنيك وأن تتحرك في هذا الكون حركة تعرف منها ربك الذي خلقك، فإنك تتعلم في كل ثانية من هذه الثواني التي تعيشها في هذه الحياة الدنيا تتعلم علما ينفعك أخي المبارك في دنياك وينفعك أيضا في أخراك. وهذا العلم إنما يلقاه من وفقه الله عز وجل لمعرفة كيف يتلقى العلم في حياته الدنيا. والذي تجد من كلام السلف رضوان الله عليهم أجمعين أن الإنسان يزداد في كل يوم علما، بل يزداد في كل لحظة علما إذا فتح بصره وبصيرته ليتلقى هذا العلم مما خلقه ربنا سبحانه وتعالى في كونه. فكانت الآية على هذا النحو جاءت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم جاء الوصف مؤكدا لمسألة الخلق فقال جل في علاه خلق الإنسان من علق. وهذه الآية الثانية جاءت للتنبيه على أن المتكبر لا يمكن أن ينال العلم. المتكبر أيها الأحبة محروم من كل علم نافع، حتى وإن حشى رأسه بأقوال أهل العلم، حتى وإن حفظ المتون، حتى إن استطاع أن يستدل بالآيات وبالأحاديث على كل المسائل المشكلة على الناس،
فإنه إن جاء حاجز التكبر هذا فحال بينه وبين أن يكون العلم الحق هو الذي انغرس في قلبه فلا يستفيد من علمه شيئا أبدا. فإن أول أمارات العلم النافع أن يرزق العبد من هذا العلم أن يتواضع لربه الذي رزقه هذا العلم. فالعلم الحق العلم النافع لا يكون مع العبد إلا إذا كان ذليلا خاضعا مستكينا منكسرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وكان الذي يجلب هذا المعنى لقلب المؤمن أن يتذكر بدءا أنه خلق من علق. فكانت الآية الثانية تنبيها على الخلق الذي لا بد منه، ولا يكون العلم إلا إذا تحلى هذا المتعلم به. فقال سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق. فيا أيها الإنسان إن أردت أن تتعرف على ربك بدءا فانظر إلى خلقتك أنت كيف كانت في أول أمرها، إنما كانت من علق. وما هو هذا العلق؟ إنما كان أول بدء الإنسان أن يكون من نطفة، وهذه النطفة أنت أيها الإنسان أعرف المخلوقات بها، ما قدرها ما حالها. هذه النطفة إذا وقعت على جسد أو على ثوب أو رآها إنسان هو الذي يتقدر منها، وهو الذي يطلب إزالتها، وهو الذي يعتبرها مما يستقذره هو حينما يجده على موضع من هنا أو هناك. ثم تتحول هذه النطفة فتكون علقة، فكان بدؤها هكذا ثم مآلها إلى علقة. وهذه العلقة أحبتي إنما تكونت من التقاء نطفة مع نطفة، ثم كونها الله عز وجل فبدأت الأمشاج تجتمع في هاتين النطفتين، فكان إنما هو علقة ثم مآله إلى مضغة. وتأمل هذه المراحل التي يمر بها الإنسان كلها أحبتي إنما تدل على شيء واحد، وهو أن هذا الإنسان في أول أمره في غاية الضعف، وإنما كان أول خلقه من أمر هو يعرف دنوه وهو يعرف قدره في نفسه. فإذا كان حال الإنسان في أول خلقته هكذا فلما يتكبر على ربه بعد أن ينطق بلسانه، ولما يتكبر على ربه بعد أن يبصر بعينيه، ولما يتكبر على ربه حينما يطلقه الله عز وجل يذهب يمينا ويسارا ويكون له خلقة وله شأن وله قدر بين الناس. فإذا تذكر الإنسان هذه الخلقة في مطلعها أورثه ذلك أحبتي أن يبدأ بتواضع يتعلم منه كيف يتعامل مع ربه العظيم جل في علاه. فكانت هذه ثاني آية في سورة اقرأ. ثم قال سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. تكرر الأمر بإقرأ لأنها أعظم وسيلة يتعلم من خلالها هذا الإنسان العلم النافع. وهذه القراءة أيها الأحباب إن نظرت إلى سياق الآيات ستدرك جيدا أنها ليست أمرا بقراءة الكتب التي يسطر فيها ما فيها من العلم، لا، وإنما اقرأ هنا جاءت لينظر الإنسان في كتاب الكون المفتوح. فاقرأ، قال الله عز وجل في الثانية هذه اقرأ وربك الأكرم. فأنت حينما تقرأ أخي المبارك لتتعلم كيف تعرف من نفسك أنت كرم ربك سبحانه وتعالى الذي بثه في هذا الكون. فأول ما تقرأ تقرأ لتعلم ولتتعرف ولتجد في نفسك فضل وكرم وجود الرب سبحانه وتعالى عليك. وهذا يكون بدءا ليس من خلال الكتب، وإنما بدءا في النظر في الماء الذي تشرب، في الهواء الذي تستنشق. حينما تنظر إلى نعم الله عز وجل من حولك هنا تقرأ لتتعرف على هذا الأكرم سبحانه وتعالى. وكان من التعرف على هذا الرب الأكرم أن تنظر في هذا القلم الذي به تكتب، فلولا أن الله سبحانه وتعالى علمك كيف تكتب بهذا القلم وكيف تدون ما وقفت عليه من العلم لما استطعت أن تحفظ، ولما استطعت أن تنقل، ولما استطعت أن تعلم، وإنما كان ذلك كله بفضل الرب سبحانه وتعالى عليك. فقال الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فجاءت الإشارة هنا إلى وسيلة من أعظم وسائل التعلم، وهي التعلم بهذا القلم الذي يخط به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ليحفظ العلوم بالنسبة له هو، ثم يحفظ العلوم لينقلها لمن بعده من أجيال تتعلم العلم الحق. هذه أول آيات سورة اقرأ، وأنت تلحظ الآن أن هذه الآيات في مطلعها جاءت أولا اقرأ ثم اقرأ، وجاء بين هذه بين اقرأ وبين اقرأ الثانية جاءت الآيات التي تتعلق بالكون الذي من حولك. ولذلك أيها الأحبة، إذا أراد الإنسان أن يتنبه كيف يأخذ علمه الذي أمره الرب سبحانه وتعالى فيه، فلا بد له من وسيلتين اثنتين. أما الوسيلة الأولى فهي أن يفتح بصيرته للكون كما سبق، وأما الوسيلة الثانية فهي أن يفتح نظره وعقله للكتب التي يسر الله عز وجل له أن يحفظ العلوم التي تنفعه من خلال هذا القلم. هاتان وسيلتان بدأت بهما سورة العلم، سورة اقرأ، ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق بوسائل أخرى يحتاجها المرء ليتعلم علما ينفعه في دنياه وفي أخراه. فقال سبحانه وتعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذا أردت أيها الحبيب أن تنظر إلى هذا العلم، فانظر إلى حالك في أول أمرك، كيف خرجت من هذه الدنيا، وانظر إلى ما علمك ربك سبحانه وتعالى بعد أن أمضيت سنين عددا في حياتك الدنيا. تعال وقارن، سلمك الله، بين طفل صغير لتوه في سنة الأولى خرج إلى هذه الحياة الدنيا، وبين رجل في الأربعين والخمسين والستين من عمره. انظر إلى علم هذا الذي لتوه خرج، وانظر إلى علم هذا الذي أمضى هذه السنوات في حياته، ستدرك جيدا أن العلم الذي غرسه الله في قلبك أخي المبارك ليس هو العلم فقط الذي تعلمته في المدرسة، وليس العلم فقط الذي استمعت إليه في المحاضرات وفي خطب الجمعة، وليس العلم فقط الذي تقرأه في الكتب، لا، إنما هذا جزء يسير من العلم، ولكن علمك الله عز وجل أنواعا من العلم لولا أن الله يسرها لك وجعل تعلمها من طبيعة وعادة الإنسان في حياته، لوجدت أن الإنسان سيكون أول ما خرج جاهلا، وسيعيش سنوات طوال جاهلا، ولكن امتلنا الرب سبحانه وتعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم في حياته كلها. ولذلك افتح أيها المبارك بصيرتك لتعرف نعمة الرب سبحانه وتعالى كيف علمك ما لم تكن تعلم. خذ مثلا النطق، كان الطفل صغير إذا أراد أن يتكلم كيف يطلب، إذا جاع كيف يخبر عن جوعه، إذا مرض وتعب هذا الصغير كيف يخبر عن تعبه ومرضه، إذا أراد أي شيء كيف يخبر، إنما هو مجرد أن يرفع صوته بالبكاء يبكي. فإذا ارتفع قليلا بدأت تخرج بعض الكلمات من هذا الصغير، غا يبدأ يبدأ يتكلم بكلمات الأب إن استطاع أن يخرجها، ثم يبدأ يطور نفسه شيئا فشيئا حتى يصبح ناطقا يعبر عما يريد بلسان فصيح بين. ما بين هذا وذاك أخي المبارك هو كما بين العالم والجاهل، ولكن الإنسان لا يفتح بصيرته هنا لأنها أصبحت من عادته التي يراها في الناس، فما تذكره بأن ربه هو الذي علمه بعد أن كان جاهلا، هو الذي أنطقه بعد أن كان أبكما لا يتكلم. ولذلك كان التنبيه في أول سورة اقرأ أخي المبارك على هذا العلم الكبير الواسع الذي لا بد وأن يتذكره المرء ليعرف العلم الحق الذي علمه الله عز وجل إياه. هذا مطلع سورة اقرأ. بعد ذلك ذكر الله عز وجل لنا أنواعا من العلم وأنواعا من الجهل، فضرب ربنا سبحانه وتعالى لنا مثلين من العباد. أما المثل الأول فهو مثل لعالم عرف ربه، ثم هذا العلم أورثه عبادة وخشية لمولاه، وأما الآخر فجاهل لم يستفد من وسائل العلم التي تيسرت له فجهل قدر مولاه. فجاء أيها الحبيب، جاء ذكر ربي سبحانه وتعالى لهذين العبدين في وسط سورة اقرأ، فكان أن قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ليطغى، ما علاقتها بالعلم؟ أعظم الجهل أخي المبارك، أن يطغى هذا الضعيف الذي خلق من علق يطغى على ربه العظيم الذي خلقه. فقال سبحانه وتعالى منبها على بعض صفات الجهلة الذين ما يعرفون ربهم ولا يعرفون قدره: كلا إن الإنسان ليطغى. لما طغى؟ قال: أن رآه استغنى. من الذي رأى هنا؟ الإنسان رأى نفسه، رأى أنه استغنى، رأى أنه أصبح قادرا عالما، رأى أنه أصبح يستطيع أن يكسب مالا، رأى أنه يستطيع أن يتجبر، أن يتكلم، أن يأخذ، أن يعطي. فقال الله عز وجل عن هذا الضعيف المسكين بعد أن أخذ به الجهل إلى هذا المأخذ: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى عن من؟ عن ربه جل وعلا. وهذا أيها المبارك هو أعظم الجهل الذي يقع به هذا الإنسان، أن يظن أنه في لحظة من لحظات حياته أنه يستطيع أن يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر العبد الآخر الذي التفت إلى ربه وعرف قدره، فأخذ يصلي لله عز وجل، أخذ يقنت، يخضع، يذل، ينكسر، يسجد لله عز وجل. فجاء الرب سبحانه وتعالى ينبه على خلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم من عرف ربه وأعظم من عبد ربه جل في علاه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا العبد العالم بالله لما عرف الله انشغل بصلاته. ولذلك كان من أعظم أمارات العلم أن يكثر العبد من الصلاة لله عز وجل. فإذا رأيت إنسانا تعلق قلبه بهذه الصلاة، يحبها، يكثر منها، تجد أنه تارة يصلي لله عز وجل الفرائض فما يترك منها شيئا، ويضيف إليها النوافل، ويقوم الليل، ويكثر من السجود لله عز وجل، هذا هو العالم الحق، هذا الذي أثنى الله عز وجل عليه في سورة العلم، لأن هذه الأمارة هي التي تدل دلالة تامة كاملة على أنه أخذ العلم الأكمل، العلم الأكبر، حينما دله هذا العلم على أن يكون ممن يصلي لربه سبحانه وتعالى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ هذه كلها من آثار العلم النافع الذي يستطيع به العبد أن يعرف الله عز وجل حق المعرفة. وهنا تجد أن الحوار جرى بين عالم وبين جاهل. فالعالم يصلي ويزكي نفسه وتملأ التقوى قلبه، بينما الجاهل ينهى هذا العبد إذا صلى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فإذا رأيت أخي المبارك من يأمر بالصلاة ويدل على الصلاة، ورأيت في مقابل ذلك من ينهى عن الصلاة أو يشغل الناس عن الصلاة، فاعلم تماما أنك ترى الآن عالما وترى جاهلا، ترى عالما بالله دله علمه على هذا، وترى جاهلا دله جهله على هذا البعد عن هذه الصلاة العظيمة. ولذلك تكرر هذا المعنى كما جاء في وسط السورة، تكرر أيضا في آخرها. فانظر إلى آخر سورة اقرأ التي جعل الله عز وجل آخر آيتين منها دلالة على الفرق بين العالم والجاهل، دلالة على الإنسان إذا أراد أن يعرف نفسه هل هو من أهل العلم أو أنه من أهل الجهل. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة، سورة العلم، أن قال الله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ما علاقة هذه بالعلم؟ لا تطع هذا الجاهل، هذا الذي يردك عن العلم بالله وعن الصلاة لله، لا تطع. ما الذي أفعل؟ قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أمره باثنتين، أما الأولى فهي أن يسجد، ومن كان ساجدا لله كان أعرف الناس بالله. ثم أمره أن يقترب، لأن العلم أخي المبارك، العلم النافع هو العلم الذي يدلك على الله، الذي يقربك من الله. فإذا أردت أن تعرف هل أنت عالم أو أنت على ضد هذا العلم فانظر إلى حالك، هل أنت تسجد وتكثر من السجود لله؟ هل أنت حال العلم هذا كلما ازددت علما كلما ازددت قربا من الله فأنت من أهل العلم. أما إذا كان العلم مهما كان فيه من معرفة الأحكام، مهما كان فيه من الحفظ للنصوص والمتون، إذا كان لا يقربك من الله، لا يدلك على كثرة سجودك لله، فيا أخي المبارك ليس هذا هو العلم الذي يريده الله عز وجل منك أبدا. وإنما العلم الذي ينفعك والعلم الذي بدءا يدلك على أن طريقك في تحصيل العلم هي الطريقة التي يحبها الله عز وجل لك ما كان فيه هاتان الأمارتان، أي يسجد العبد لربه وأن يضل هذا العلم هذا القلب كيف يقترب من مولاه سبحانه وتعالى. إذا أردت أيضا كذلك أن تبصر ذلك في سورة أخرى انظر إلى قول الله عز وجل في مسألة الناصية. الناصية أيها الحبيب هذه أمارة العلم بدأ، فإما أن تسجد وإما أن تتكبر. فقال الله عز وجل عن حال هذا المتكبر عن ربه سبحانه وتعالى حينما دله جهله على التكبر على الله، قال الله عز وجل لنسفعن بالناصية. لنسفعن، اللام هذه لام ماذا؟ لنسفعن بالناصية للتأكيد، تأكيد ماذا؟ تأكيد الفعل الذي هو نسفعن. إيش نسفعن؟ ما معنى نسفعن؟ الأخذ بقوة، الجذب، الجذب بقوة، هذا يسمى في لغة العرب نسفع بهذا. لما تسفع يعني أنك تأخذه مع ناصيته بقوة، جاء التأكيد باللام وجاء التأكيد بالنون، فقال الله عز وجل لا نسفع عنا هذا الجاهل. من أين نأخذه بناصيته؟ أين نأخذه مع مقدمة رأسه فنجره لما كان هذا هو جزاء من جهل مقدار ربه سبحانه وتعالى وعظمة الله عز وجل. لأن هذه الناصية أيها الأحبة هي البدء في جهل الإنسان بالله، هي البدء في جهل الإنسان بقدر وعظمة ربه ومولاه سبحانه وتعالى، فكانت العقوبة هنا. وإذا أردت أن تتأمل هذا جيدا فانظر إلى أن لما تكبر ذاك في ناصيته عن ربه أخذ أخذا شديدا، ولما ذل لمولاه كانت دلالة هذا الذل لله عز وجل أنه سجد واقترب لربه سبحانه وتعالى. هذه إطلالة أخي المبارك على سورة إقرأ في مبدئها بالأمر بالعلم، فيما يتعلق بوسيلة تحصيل العلم، فيما يتعلق بحال عالم وحال جاهل، فيما يتعلق بقياس هذا العلم كيف تقيسه في نفسك، أن تنظر في حالك وما الذي هداك إليه هذا العلم حينما تأخذ العلم كما يريده الله عز وجل. أهل العلم بالله سبحانه وتعالى أيها الأحبة هم الذين ينظرون إلى بوابتين اثنتين عظيمتين دلت عليهما هذه السورة. أول بوابة هي بوابة معرفة الله عز وجل في كونه العظيم، وثانيهما هي بوابة معرفة الله عز وجل من خلال التدبر في الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه البوابة، بوابة التدبر في آيات الرب سبحانه وتعالى، هي من أعظم ما يجلب معرفة الله حق المعرفة، من أعظم ما يورث أن يكون العبد محبا لله عز وجل، وهذا هو صلب الإيمان به سبحانه وتعالى. ثم معرفة كيف يخشى الله عز وجل، ثم معرفة كيف يرجو كرم وجود ربه سبحانه وتعالى. وهذه الثلاث هي التي تسمى عند أهل العلم بأركان الإيمان. فدائما أهل العلم إذا تكلموا عن التوحيد وعن الإيمان وعن معرفة الله عز وجل يتكلمون عن ثلاث، ويشبهونها بالطائر، فيجعلون المحبة كرأس الطائر، ويجعلون الخشية كجناح له، ويجعلون الرجاء كجناح آخر. فإذا ضممت هذه الثلاث إلى نفسك أصبحت محبا لله عز وجل لشدة معرفتك به، وأصبحت تخشى وأصبحت ترجوه، فقد اكتملت أركان العلم الحق الذي لا بد منه لكل عالم يريد أن يعرف الرب سبحانه وتعالى حق المعرفة. هذا هو الركن الأول الذي دل عليه هذا القرآن العظيم فيما يتعلق بالعلم النافع. جاء بعد ذلك الركن الثاني، فتنزلت سورة المدثر بعد سورة اقرأ بزمن ليس بالطويل أبدا، حصل فتور في الوحي بين أن نزلت سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبين أن نزل قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم قم فأنذر. هذا الفتور في الوحي جعل عددا من أهل العلم كجابر بن عبد الله الصحابي الجليل يظن أن سورة المدثر هي أوائل ما نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان يقسم على هذا، يقسم على أن سورة المدثر هي أول ما نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري. ولكن الذي حصل أن سورة اقرأ نزلت فتر الوحي، ثم نزل بعد مدة يا أيها المدثر قم فأنذر، فكان ظن الصحابي هنا أن يا أيها المدثر هي أوائل ما نزل. ولكن الذي عليه جمهور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة أن سورة اقرأ نزلت قبل يا أيها المدثر. لما حصل العلم النافع كان لابد من زكاة لهذا العلم، وزكاة العلم هي بتبليغه للناس، وتبليغه للناس لا يكون على طريقة يختارها العبد لنفسه، لا أبدا، وإنما الله عز وجل هو الذي يختارها، وهو الذي يذكر طريقتها، وهو الذي يبين محاذرها، وهو الذي يذكر أيضا نتائجها وكيف تكون إذا كان هذا الطريق على وفق منهج محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نزلت سورة المدثر أيها المبارك كما نزلت سورة اقرأ تماما، فجاء في أولها الأمر، وجاء بعد ذلك ذكر صفات الداعية وهي ست صفات، ثم جاء ذكر أساليب الدعوة، ثم جاء ذكر العوائق والحواجز التي تحول بينك وبين أن تكون داعية كما يريده الله منك، ثم جاء ذكر نتاج هذه الدعوة وثمرتها في آخر سورة المدثر. فجاء أولا أن قال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر من هو؟ ما هي صفة الإدثار في لغة العرب؟ المدثر هو الذي تلحف بشيء. ما الفرق بين المدثر والمزمل؟ ذكر أهل العلم فروقا بينهما، ومن أظهر هذه الفروق بين المدثر وبين المزمل أن طيب المدثر يعني الفرق بينهما أن هذا يطلب وذاك يعني هو الذي غطى نفسه، لكن جاء أيضا في الخبر في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ دثروني دثروني، فكما جاء زملوني زملوني جاء دثروني دثروني. ذكر أهل العلم فروق من أشهرها وأظهرها أن المزمل من تغطى من غير علة، والمدثر من تغطى لعلة. فالمزمل مثل من؟ مثل الذي يذهب لينام نوما طبيعيا، يذهب فيغطي نفسه نام، هذا يسمى في لغة العرب إيش؟ مزمل، تلحف فأراد أن ينام. المدثر غالبا يطلق على من طلب هذا اللحاف ولكن من علة، إما علة برد، علة مرض، علة خوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من الغار فقال إيش؟ دثروني دثروني، وكانت هذه الجملة هي الصحيحة في لفظ الحديث، دثروني دثروني، أراد صلى الله عليه وسلم أنه حصل له ما أرجف فؤاده، نزل عليه ملك يقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما أعرف أقرأ، ماذا أقرأ؟ فغطه الملك غطا عظيما، فنزل محمد صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده خائفا صلوات ربي وسلامه عليه من هذا الذي حدث له. فلما نزل وجاء إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقص لها ما حصل له، كان صلى الله عليه وسلم ليس هنا طالبا للحاف في حال معتاد، وإنما في حال رجف فيها الفؤاد، فقال دثروني دثروني. وجاءت بعض ألفاظ الحديث زملوني زملوني، وهما لفظان مترادفان، بمعنى أن التزمل يأتي في حال الإدثار، والإدثار تستعمل أيضا له لفظة التزمل، فهذا يكون في محل هذا في لغة العرب، ولكن إذا اجتمع فإن التفريق بينهما فيما ذكرت لك في الأظهر من أقوال أهل العربية. دثروني دثروني، فتلحف صلى الله عليه وسلم، وقالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها تلك الكلمة العظيمة التي ما زالت مسطرة في كتب السنة، وما زال التاريخ يحفظها لهذه المرأة الجليلة العاقلة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك يا محمد. لما؟ ما السبب؟ قالت لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. تأمل في هذه الصفات أيها الداعية. خديجة لما أرادت أن تحكم على هذا الذي نزل على زوجها وخليلها، هل هو وحي من الله أو وحي من الشيطان؟ هي لا تدري، لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ولكنها لما عرفت صفات زوجها وأن صفاته أنه يقوم بمكارم الأخلاق. ولو تأملت في الصفات التي ذكرتها خديجة، هي لم تذكر أي صفة خاصة به صلى الله عليه وسلم، من جهة مثلا أنه يتعبد في الغار، لم تذكر هذا الأمر، لم تذكر أنه كان يصوم كما كان أهل الكتاب يصومون قبل بعثته صلوات ربي وسلامه عليه، لم تذكر هي أمورا تتعلق بسمته وحاله وفصاحته وبيانه أبدا، لم تذكر من هذا شيء، لم تذكر شجاعته صلى الله عليه وسلم، وقد كان بطلا مغوارا عرف ذلك في الجاهلية وعرف ذلك بعد البعثة، لم تذكر هذه الصفات أبدا الخاصة به هو صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرت الصفات المتعلقة بأن هذا الرجل يحسن إلى الناس. هذا الرجل إذا رأى مسكينا، رأى فقيرا، رأى مريضا، رأى معدوما، رأى محتاجا، بادر إليه يكسب المعدوم. لما يأتيه الضيف من بعيد يكري هذا الضيف، يعطيه حقه. عنده أقارب وأرحام، لا يقطع بوالديه، لا ينسى أن يصل أخواله، أعمامه، أقرباءه من هنا وهناك، أبدا قد قام بحقهم. فلما رأت أن زوجها، وقد كانت لبيبة عاقلة، لما رأت أن زوجها قد اتصف بمكارم الأخلاق، مباشرة جزمت أن الله عز وجل لا يمكن أن يخذل هذا، لا يمكن أبدا. إذا كان الواحد منا أحبتي في بيته يحسن لأولاده وزوجته، إذا كان عنده والدان يحسن إليهما، إذا كان يصل الأرحام ويتابع أن ينظر في حاجتهم ويتصل عليهم ويكرمهم ويذهب يزورهم ولا يتركهم في أي مناسبة، وإذا كان عنده خير بادرهم، وإذا ونظر أيضا كذلك في أحوال الناس من حوله، هذا جار، هذا زميل، هذا قريب، هذا حبيب، ينظر في أحوالهم ويحسن إليهم، فهذا أخي سلمك الله لا يخذله الله أبدا، كما قالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك. ثم ذكرت الصفات التي كلها تتعلق بالإحسان إلى الخلق. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد هيأه الله عز وجل قبل البعثة وقبل أن يأمره بالدعوة أن تكون صفاته مهيئة ليكون داعية يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا علم ذلك، فيا أيها الداعية، لن تكون داعية بحق حتى تتمثل هذه الأخلاق قبل أن تنطلق في مجال الدعوة. إذا كان الواحد منا أحبتي ما يعرف يكرم الضيف، أو إذا خرج من المسجد فوجد غريبا أو كذا ما يسلم عليه ويقول له يا فلان تعال وحياك الله وإلا عندي وكذا، مكارم الأخلاق في الضيافة. إذا كان الواحد منا لا يصل رحمه بل يقطع هذه الرحم. إذا كان الواحد منا إذا رأى المحتاج واقف في طريق سيارة معطلة ويستطيع أن يقف وأن يعين، لا يقف. إذا كان الواحد منا رأى صغيرا يمشي يسقط في الأرض، لا يوقفه، لا ينظر في حاله. إذا رأى شيخا كبيرا بحاجة إلى شيء من الإعانة ونحو ذلك، لا يقف معه. إذا دخل إلى مستشفى فوجد من ضعفت به الحاجة، لا يستطيع أن يعالج مريضا عنده، فيقوم فيساعده بما يستطيع من المال. إذا وإذا وإذا، إذا لم نكن نحن قد تحلينا بمكارم هذه الأخلاق، فلا ينبغي أن ننطلق في مجال الدعوة أحبتي حتى نربي النفس على هذه المكارم. فمتى ما تربت النفس عليها فعندئذ انطلق أخي، فإن الله عز وجل أمرك كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر. جاءت ست صفات في أول سورة المدثر، أما أولها فهو قول الله عز وجل: قم. وقم هذه ظاهرة في دلالتها من جهة أن الداعية لابد وأن يكون قائما بأمر الدعوة. ماذا يعني أن يكون قائما بأمر الدعوة؟ يعني أنه في كل أحواله، سواء كان في بيته، في في شارعه، في سوقه، في مكتبه، سواء كان أحبتي بين أولاده، سواء كان نائما على فراشه مع زوجته، سواء كان وكان، هو قائم بأمر الدعوة في كل أحواله. كيف هذا القيام؟ لعلي أضرب لك بعض الأمثلة سلمك الله. الداعية هو الآن يأمر الناس بأنواع من الخير. إذا كان لا يأمر الناس بهذا الخير ويكون أول من يبادر إليه، فإنه عندئذ لم يقم بأمر الدعوة أبدا. إذا كان يقول للناس هنا في المسجد، أو يقول للناس في القنوات الفضائية، أو يقول للناس في المحافل والمجامع افعلوا كذا، أحسنوا لأولادكم، كونوا أهل حسن معاشرة لزوجاتكم، بروا بوالديكم، تصدقوا على الضعيف والمسكين، لا تظلموا، لا تفعلوا، لا تسبوا، لا تشتموا، ثم هو في نفسه في أخلاقه لا يمتثل هذا الذي يأمر الناس به، فعندئذ هذا ليس من القيام في الدعوة أبدا. ولعلك أن تتخيل أن داعية يأمر الناس بمكارم الأخلاق، فإذا دخل إلى بيته فإذ هو من أسوأ الناس أخلاقا في داخل البيت. هل يستطيع هذا أن يكون داعية بحق؟ أبدا أخي، لن يقبل منه هذا. ولذلك كان القيام بأمر الدعوة باثنتين سلمكم الله: أن يقوم على نفسه أولا بما يجمل ويحسن من هذه الأخلاق، فإذا امتثلها كان أول داعية إليها. فقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا جاءت العبارة فأنذر، ولم تأتي بإيش المقابلة للإنذار، ما هو؟ دائما يقال نذارة وفي مقابلها بشارة. بشارة لما لم يقل الله عز وجل قم فبشر، وإنما قال قم فأنذر. لما؟ لأن أكثر الناس إنما يجدي بهم وإنما ينفعهم أن تنذرهم لا أن تبشرهم. ولذا كان ذكر النار في القرآن أكثر من ذكر الجنة بالضعف، ولذا كانت آيات الوعيد أكثر من آيات الوعد، آيات الوعيد أكثر من آيات الوعد في كتاب الله عز وجل، وقد أعددتها بنفسي أكثر بالضعفين. آيات الوعد تأتي ثلث آيات الوعيد، وهذه طبيعة في النفس البشرية. ولذلك تلحظ مثلا أنه لو قلنا للناس في مثلا قيادة السيارة، قلنا لهم يا ناس لابد أن تكون القيادة واعية، وأن لا تسرع، وأن لا تفعل كذا وكذا، وأن تلتزم بالأنظمة، وأن 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 وأن، وذكرت أوامر كثيرة وحملة توعية في المساجد والمدارس وأماكن تجمعات الناس، كم ستجد نسبة من يستجيب لهذه التوعية التي استمرت لمدة 3، 4، 5، 10 سنوات؟ كم ستجد نسبة 20% في المجتمع يلتزمون بها، بينما لو أنه جاء نظام صارم وأصبح الذي يوقف سيارته في مكان خطأ، أو يتجاوز بطريقة خطأ، أو ما يحترم أنظمة المرور، أصبح هناك عقاب صارم مقابل هذا الخطأ، تجد أن نسبة من يمتثلون هذا النظام تتجاوز 99%. وهذا الذي حصل مثلا في الدول الغربية في مقابلة ما يكون عندنا نحن، أصبح النظام هو الذي يحكم الناس، إن فعلت الخطأ ستجد من يقول لك لا، غرامة، سجن، إيقاف، أي يكون. وعندنا في السعودية نفس القضية، قبل النظام ساهر كانت الشوارع 120، 200، تجد سرعة السيارات يعني منطلقة بشكل جنوني بالغ جدا. بعدما طبق النظام وأصبح هناك غرامات وحزم في تنظيم هذا السير في شوارع الناس، تجد أن الشاب الذي كان يمشي بسرعة 140 أصبح في الطريق ما يمشي إلا 70. حتى والله أنك تتعجب تقول يعني ما بين هذا وذاك إلا شهر واحد، أكثر من 20 سنة من التوعية ما نفعت، لكن لما جاء الحزم وجاءت الغرامة وجاء التطبيق بقوة نفع في هذا الإنسان أنه التزم النظام واحترم قواعد هذه الأنظمة التي لا بد منها لكل المجتمعات. فجاء أخي المبارك قم فأنذر، والنذارة هذه معها بشارة، لأن البشارة والنذارة إذا اجتمعا اختلف افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فأنذر ليس معناها فقط أن تتكلم بالوعيد مع الناس، لا، معها وعد، ولكن الذي غلب هنا هو لفظ النذارة لا لفظ البشارة. ثم قال سبحانه وتعالى، هذه الصفة الأولى قم فأنذر، قال في الصفة الثانية هو ربك فكبر. هذه الفاء أيها الأحبة وربك فكبر يسمونها الفاء الفصيحة، أي أنها تفصح عن شرط محذوف. تقدير الكلام هنا مهما يكن من شيء اجعل ربك أكبر منه، هذا هو تقدير الكلام. وربك فكبر، أي مهما يكن من أمر يحصل لك في هذه الحياة الدنيا فاجعل ربك سبحانه وتعالى أكبر من هذا الأمر. وهذه قضية لا بد منها للداعية في كل أحواله أيها الأحباب. وهذه تأتي متى؟ تأتي إذا جاء عارض النفس في مقابل عارض ما يريده الرب سبحانه وتعالى من الإنسان. حينما تتعرض لموقف من المواقف، حينما يأتيك من يستثير غضبك، حينما يأتيك من يعتدي عليك، حينما يأتيك من يغمطك في بعض حقك، حينما تكون داعية ثم في مقابل هذه الدعوة والخير الذي تبذله للناس تجد إساءة من أعداد كثيرة من الناس إليك في شخصك، فهذا يسبك وهذا يشتمك وهذا يقدح فيك وهذا يتكلم فيك في المجامع وهذا وهذا وهذا، ما الذي سيكون من موقف الداعية تجاه ما يحصل له في مقابل دعوته حينما يدعو الناس؟ هنا قال الله عز وجل وربك فكبر، اجعل ربك وما تتحمله من أجل ربك أعظم من هذا كله من أوله إلى آخره. هذا مظهر من مظاهر جعل الرب سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. مظهر آخر في الصلاة، فالداعية لا يمكن أبداً إذا دخل في صلاته أن ينشغل بأمور خارجة عن حدود هذه الصلاة، فإن الصلاة عبادة، وأنت قلت في مطلعها الله أكبر فدخلت في الصلاة فاجعل الرب سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، لأن هنا لازم التكبير أن الله عز وجل جل في علاه يكون في قلبك حينما تخاطبه في صلاتك مشغلا لك عن كل خطاب أيا كان هذا الخطاب. وربك فكبر أخي المبارك، هذه لوازمها كثيرة جدا في الحياة الدنيا، ولذلك كان الأمر فيها هنا في مطلع السورة جاء في أوائل صفات الداعية. وخذ مثلا أخي المبارك يعني في المحيط القريب لكثير من الدعاء، الداعية في عادته مشغول، وشغله هذا دائما ما يكون سببا في اعتراض أهله عليه. أنا جايكم الآن في الكويت تارك عيالي في الرياض، بعد ما يرجع الواحد يومين ثلاثة مع أهله يأتيه سفر آخر، يأتيه شغل، محاضرة، دعوة، مشروع، أشياء من هذا القبيل، فلا بد أن يكون عادة في طبيعته قم فأنذر هو قيام، فعندئذ لا بد للأهل من شيء من المعارضة لمثل هذا. فأنت في نفسك هنا كيف ستجاب هذه المعارضة إذا كنت ستستسلم أخي المبارك لهذا العارض الذي عرض لك في حياتك؟ هنا لم تجعل الله أكبر من هذا. إذا كنت ستقابل هذه المعارضة في الحياة بالرد بالقوة بالشدة بالكلام غير اللين، إذا كنت ستقابل هذا في حياتك فعندئذ لم تجعل قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، لم تجعل قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لم تجعل الرب سبحانه وتعالى وأوامر الرب أكبر من كل ما يقابلك في حياتك. فلذلك كان لابد من هذا في صفات الداعية أن يكون الله عز وجل أكبر من هذا كله إذا أراد أن يخوض وأن يسير في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. الصفة الثالثة أن قال سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. وثيابك فطهر نفس المعنى، أي إيش؟ مهما يكن من شيء اجعل ثيابك طاهرة. الثياب في عرف السلف رضوان الله عليهم أجمعين وهم من أقحاح العرب تطلق على أمور خمسة، فالثياب تطلق على القلب، وتطلق على أعمال الجوارح، وتطلق خصوصاً على كلمات اللسان، وتطلق على غدراته وما يتعامل به مع الناس. ولذلك يقولون اجعل ثيابك نقية، أي لا تكن لك غدرة في أي زمن تكون فيه وفي أي محل تحل فيه. وهذا معروف عند العرب كثيرا في أشعارهم وفي كلامهم، فيقولون فلان لبس ثيابه على غدرة، والمقصود لبس ثيابه على غدرة أنه تسربل بشيء من الصفات التي خالف فيها ما كان ينبغي له من تطهير ثيابه من هذه الأخلاق. ولذلك يطلقون أيضا كذلك الثياب على ما يكون من حال الإنسان في أخلاقه، في كلامه، في مواقفه وتعامله مع الناس، ويطلقون الثياب على هذه الثياب المعروفة، ويطلقون الثياب أيضا هذا المعنى الخامس على بدن الإنسان، على جسده. فلا بد للمؤمن ولا بد للداعية بشكل أخص أن يكون طاهرا في هذه الأمور الخمسة. فطاهر في قلبه من جهة إخلاصه لله، من جهة تخلية القلب من الحسد والكبر والحقد ونحو ذلك من أمراض القلوب، طاهرا بلسانه فما يتكلم إلا بكلام طاهر، ما يعرف الداعية السب الشتم، ما يعرف يا أخوان الكلمات البذيئة التي أحيانا يطلقها بعض الناس في حال غضب ونحو هذا ما يعرفها، يعني كلمة مثلا لا قدر الله بين قوسين، يعني كلمة حمار، كلمة ما أدري إيش، كلمة هذه العبارات هذه ليست في قاموس الداعية أبدا في تعامله مع الناس، ولا تعامله مع أولاده، ولا تعامله مع من تحت يده أبدا، لأنه يطهر لسانه من مثل هذا، في تعامله في جوارحه يطهرها من مثل ما يكون فيه شيء من العيب والدنس والرذائل التي يتنزه عنها هذه الداعية، يطهر ثيابه هذه أحبتي، يطهر هذه الغترة التي يلبسها. بعض الناس ينشغل عن تطهير ثيابه لمدة أسبوعين ثلاثة أربعة، فتجد أن مثلا هذه الغترة بدل أن تكون بيضاء نقية في أطرافها تجد أصبحت صفراء. لما يقول لك أنا ماني فاضي، ما عندي وقت، ثيابك ليش ما تغيرها، ليش ما تكون على أجمل وأحسن ما يكون؟ يقول لك يا أخي أنا مشغول بالدعوة، ليش ما تكون هذه الخامسة الجسد، ليش ما يكون الجسد عطر، ليش ما يكون الجسد ليس فيه من الرائحة المؤذية، خصوصا لأهل بيتك. الزوجة لما تضم زوجها، لما تضم هذه الزوجة الداعية الذي أصبح خليلا لها وينام هو وإياها على فراش واحد، حينما تجد منه ما قد يقزز، ما قد ينفر هذه الزوجة من زوجها الداعية، هذا أبدا أخي لم يلتزم بأخلاق وآداب الداعية هنا، وإنما الداعية مع زوجته في داخل بيته، مع زوجته على فراشهما، مع الناس خارج البيت، مع كل أحد قد التزم هذه الطهارة بكل أحوالها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل البيت يستاك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ولذلك كانت عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشد ما يجد صلى الله عليه وسلم أن توجد منه الريح، يكون عارق فكذا ثم يدخل على أهل بيته فيجد أهل البيت منه رائحة عرق في بدنه، ما كان صلى الله عليه وسلم كذلك أبدا. إذا وجدت رائحة العرق، وجد شيء يعني يكون منفرا عنه صلى الله عليه وسلم، كان مباشرة يبادر صلاة ربي وسلامه عليه إلى تطهير ما قد يكون من هذا القبيل. فالداعية وثيابك فطهر على هذا النحو. ثم جاء بعد ذلك أن قال الله عز وجل والرجز فاحجر، وهذه الصفة الرابعة هي تعلم الداعية أن أعظم ما يدعو إليه إلى توحيد الله عز وجل وهجر كل شرك أيا كان صغيرا أو كبيرا. فالشرك أيها الأحبة هو أعظم ما ينهى عنه الداعية، والتوحيد هو أعظم ما يأمر به كل داعية أيا كان هذا الداعية. فالداعية الذي ينشغل عن الدعوة، عن الدعوة إلى التوحيد بأمور أخرى، هذا ليس بداعية وليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وإنما الهم الأكبر والدعوة الأتم تكون بدءاً بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. وهذا الذي جاء في إياك نعبد وإياك نستعين، وجاء في قل هو الله أحد، وجاء في قل يا أيها الكافرون، وجاء في السور العظام التي لها من الفضل والميزة ما ليس لغيرها. والرجز فاهجر، أنت مهمتك الأولى أن تخلص التوحيد في قلوب العباد، أن تعلمهم كيف يهجرون الأوثان والأصنام والشرك بالله عز وجل أيا كان هذا الشرك كبيرا أو صغيرا. والداعية أيها الأحبة إذا كانت قضية التوحيد ضعيفة في قلبه، قضية النهي عن الشرك وعن أسباب الشرك وسد الذرائع دون الشرك كانت ليست بتلك التي تملأ أركان فؤاده، هذا ليس بداعية على طريقة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الداعية إذا كان بالفعل داعية، إذا وقف أمام الناس يجد أن التوحيد يخرج أصلا من عباراته حتى وإن لم يقصد. إذا أراد أن يربي أهل بيته، أولاده، الطلاب في المدارس، الناس في الشارع، يجد أن التوحيد يتفجر منه على لسانه، يتفجر منه في عبارته. إذا جاء شيء يخدش التوحيد تجد أنه يتغير ويغضب ويتكلم أمام الناس بكل حرارة وبكل صدق في قلبه. إذا جاء ما يخدش الإخلاص الكامل بالله عز وجل يجد أنه مباشرة ينفر ويتحدث ويذهب ويجيء من أجل إخلاص هؤلاء الناس لربهم جل في علاه. ليست القضية أحبتي أن ننتبه لبعض المظاهر الاجتماعية فتكون أعظم في قلوبنا من الشرك بالله عز وجل. قد ينفر الواحد من أن يرى شابا يطارد فتاة، أو ينفر من صورة خليعة قد وجدت في مكان عام، أو ينفر من وجود بعض الكلمات الماجنة والأغاني السخيفة التي تنتشر بين الشباب والبنات، ينفر من هذا ويجد من نفسه إقبال شديد على النهي عن هذا المنكر. ثم إذا وقع منكر يتعلق بالتوحيد لا يجد في نفسه هذه الغيرة وهذا الاندفاع في إنكار المنكر. وهنا أحبتي معناه أن هذا الداعية لم يعرف دين الله عز وجل على وجهه الكامل، وإنما عرف شيئا وغابت عنه أشياء. الصفة الخامسة وهي في قوله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر. إيش معنى تمنن تستكثر؟ تمنن معناها ماذا؟ تعد. لا تمنن لا تعد. إيش لا تعد؟ لا تجي تقول والله أنا الحمد لله ألقيت اليوم 5 دروس، اليوم 5 دروس ألقيتها على الناس، اليوم ألقيت كذا وكذا من الكلمات والمحاضرات، اليوم أقمت دورة علمية، أنا من الفجر إلى العشاء وأنا في مجالس العلم وفي الدعوة وبين الناس في الخير. يجيك الآخر المقابل أنا الحمد لله جالس في درس العلم وأحضر المحاضرات وأبحث عنها ومتحمس. فيبدأ الإنسان يمن على ربه سبحانه وتعالى بما فعله من الخير. أنا رتبت في مسجدي إمام مسجد نشيط، الحمد لله بشركم أنا والله شغال الآن، عندنا في هذا المسجد خلال السنة مثلا 20 دورة علمية، عندنا 30 محاضرة، في رمضان رتبنا ليليا في كل ليلة بعد صلاة التراويح. يبدأ يعد يمنن يستكثر ما قدمه لربه سبحانه وتعالى. فيا أخي المبارك، هذا الخلق لا ينبغي لله عز وجل. الداعية لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولا يتعامل مع الناس هكذا، لا يبدأ يقول لذاك الذي كان سببا في هدايته ترى أنا اللي طلعتك من الشارع، أنا اللي جبتك للمسجد. ما يبدأ يقول مثلا لزوجتي إن كان أول ما أخذها ليست مثلا بملتزمة أو عليها بعض الملاحظات، ثم بعد مدة لما رباها وعلمها يبدأ يذكرها بعد ذلك، يعني أنت نسيتي أول ما تزوجنا إيش أنت كنت، يعني الله أكبر، يعني بديت الحين يعني تذكريني وأنت تعلميني الحين بعد كل هاللي كنت فيه. ثم فيبدأ يتكلم مع الناس بهذه الصيغة وبهذا الأسلوب في الحياة. لا حبيبي، إنما الفضل والمنة للواحد الأحد سبحانه وتعالى، هو الذي هداك وهو الذي هدى بك وهو الذي قادر أن يثبتك وهو الذي أيضا قادر أن يضلك جل في علاه. فلذلك لا تمنن تستكثر، لا تعد، لا تنظر، لا تحصي أبدا، أترك هذا لله. وإنما عليك أن تحصي معايبك، أن تحصي ذنوبك لأجل أن تستغفر الله عز وجل منها. أما محاسنك وما قدمت للناس فهو مكتوب محفوظ، ربك سيريك إياها في أعظم ساعة تحتاج إليها سواء في الدنيا أو في الآخرة. هذا ولا تمنن تستكثر. ثم الصفة الأخيرة والختام لصفات الداعية أن قال الله عز وجل ولربك إيش؟ ولربك فاصبر، أي مهما يكن من شيء لا بد لك من الصبر. تريد أن تحضر دورة علمية وتتعلم، لا شك أن الجلوس في مجالس العلم ليس كالنوم على الفراش، لابد أن تصابر نفسك من أجل أن تتعلم. ولا ينال العلم إلا ببذل الوسع، بإنهاك الجسد، بحرق الأوقات في طلب العلم. تريد أن تتعلم لابد لك من الصبر، تريد أن تعبد الله عز وجل لابد لك من جهاد وصبر. الواحد لما يذهب مع زملائه ويمكث ساعة وساعتين وثلاث وأربع، هذه ساعة صدر أليس كذلك؟ ما تجد في نفسك مشقة من أجل أن تدافع الجلوس مع أحبابك، لكن تجد مشقة لما تريد أن تصلي الليل 2 ساعة و3 ساعات، تجد مشقة. لكن هنا ولربك فاصبر، لما تريد أخي المبارك أن تدعو الناس لا بد لك من صبر، لا بد لك أن تتحمل كل ما يأتيك. ولذلك كان شرط الصبر هنا هو ختام صفات الداعية. والداعية الذي لا يستطيع أن يصبر يجد من نفسه ضعف في خزينة الصبر في قلبه، في ما يتعلق بقوته على ضبط جوارحه وألفاظه وتصرفاته. رجاء هذا يعني يبتعد عن مجال الدعوة، لأنه لا يستطيع أبدا أن يكون داعية بحق، بل إن ضرره دائما ما يكون أعظم من نفعه. حينما يبتلى الناس بشيء من الأمور، حينما يحصل صدام بين جهات رسمية معينة وبين عامة من الناس في قضية من القضايا، حينما تتعرض بعض الجهات إلى داعية من الدعاة، حينما يسلط عليه من يتكلم في عرضه، من يقدح، من يشهر، من في أشياء كثيرة في الحياة أخي تقابل هذا الداعية. فإذا كان مباشرة سينفذ مخزون الصبر في نفسه فيبدأ يخرج عن طوره وعن التصرف بعقل وحكمة، عندئذ أخي المبارك هذا دعوته ستنقلب ضررا على كل الناس الذين يحيطون به. فلا بد للداعية من صبر كصبر الجماد، صبر كصبر الجماد، أبدا ما يمكن لأي طرف من الأطراف أن يخرجه عن أن يتصرف بحلم وأنات. ولذلك أيها الأحبة كان من أعظم صفات الأنبياء هو هذا الصبر. ولذلك ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن شيء وعد الله عز وجل عليه بخيري الدنيا والآخرة كاثنتين، التوحيد والصبر، أبدا لا يسبق الصبر إلا التوحيد. حتى قال ربنا سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، حتى قال أحمد بن حنبل قال عددت في القرآن في أكثر من 80 موضعا الله عز وجل يأمرنا فيه بالصبر. ولكن الصبر يا حبيبي ليس كلمة، الصبر يحتاج إلى واقع، إلى فعل. حينما تستفز من هنا وهناك هنا يمتحن الصبر، حينما يأتيك ما يشق عليك هنا يمتحن الصبر، حينما تتعرض لضائقة مالية وأنت داعية ولا تريد أن يخدش في دعوتك من أجل أنك تأخذ من عند الناس من هنا يحتاج الصبر. الداعية يعض أخي المبارك على صم الحجر، يصبر على ما لا يصبر عليه أشد الناس. من أجل ماذا؟ من أجل ألا تتعرض الدعوة لشيء يكدرها، من أجل ألا يكون صفاء هذه الدعوة قد تلطخ بشيء أنا أكون هو السبب فيه. لا، من أجل الدعوة أصبر، أصبر على ضائقة مالية، أصبر على ما أتعرض له من الضيم، أصبر على حبس لساني عن شيء أريد أن أنطق به، ولكن الصبر يقول لك اصبر يا رجل، اصبر لا تتكلم الآن، لأن المصلحة أن تصبر لا أن تتكلم. فيصبر أحبتي على أشياء كثيرة جدا. فإذا صبر فعندئذ ليبشر هذا الداعية بطريق الخير الذي خطه الله عز وجل له. هذه ست صفات هي بدء سورة المدثر أيها الأحباب. جاء بعد ذلك أسلوب الدعوة، وأسلوب الدعوة في سورة المدثر بدأها الله عز وجل بقوله ماذا بعد هذه الصفات مباشرة؟ فإذا نقر في الناقور. ليش فإذا نقر في الناقور؟ قم فأنذر يا أحبتي. شوف لن تتربى نفوسنا مطلقا إلا والله بتذكر يوم القيامة والبكاء والخشية من يوم القيامة. ودع عنك اللي يقولون التربية الإيجابية والتربية بالذكر الأشياء الجميلة، هذا كله أحبتي يؤخذ ويوضع في موضعه نسبة محددة معينة، بينما الجرعة الأكبر التي يحتاج إليها العبد هو أن يذكر بالتخويف بيوم القيامة. ولذلك جاءت سورة الدعوة هنا بإيش؟ فإذا نقر في الناقور. إيش معنى نقر؟ ما معنى نقر؟ ليش ما قال فإذا نفخ؟ ليش هنا فإذا نقر في الناقور؟ النقر هو ماذا؟ هو الضرب على موضع محدد معين، يعني هذه بقعة هنا عندي في هذه الطاولة هكذا، هذا يسمى إيش؟ نقر، نقر. فالله عز وجل يخبر عن صفة النفخ هنا فيقول فإذا نقر في الناقور، أي في النفخ في الصور. هذا النقر طبيعته أنه يكون شديد، شديد جدا في أثره على الشيء الذي يضغط عليه هذا النقر. حينما تنقر على بقعة محددة ليس كأن تضرب ضربا هكذا باليد، هذا يسمى في لغة العرب إيش؟ هذا ماذا؟ هذا إيش؟ ها؟ هذا ضرب، وأقرب من لفظة الضرب إيش؟ هذا صفع، ها؟ أو تصفيق، أو يقال إيش؟ كما في سورة المدثر لواحة، تلوح لوحا هكذا، تضرب بلوح، لكن الضرب على مكان محدد معين هذا يسمى نقر. فجاءت سورة المدثر تأمرنا بهذه الصفة وبهذا النوع من الدعوة إلى الله عز وجل. الكلام أحبتي عن أسلوب الدعوة في سورة المدثر بإمكانك أن تأخذه في التأمل من بعد هذه الآية، فإذا نقر في الناقور، إلى أن تمضي أخي المبارك إلى قوله سبحانه وتعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. هنا تكون أساليب الدعوة انتهت في سورة المدثر وبدأ شيء آخر، وهو ما يتعلق بأثر الدعوة في الناس. فإذا أخذ الداعية بطريق القرآن وطريق السنة فيما يتعلق بالدعوة حصل قول الله عز وجل والليل إذ أدبر، إذ بمعنى أنها مباشرة زال ظلمة الليل. إذا أسفر بمعنى أن النهار ينتشر شيئا فشيئا، فلا تعجل في إشراق الدعوة على الناس، ستشرق ولكن شيئا فشيئا، لكن الظلام مباشرة سيمحي وسيدرك الناس أن هذا باطل ويتركونه. فهذا شيء من دلالة انتشار الخير ومحق الظلمة والشر في قوله سبحانه وتعالى: كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. ثم قال ماذا؟ ما هي الآية التي تليها بعدها مباشرة؟ إنها لإحدى الكبر. إيش اللي إحدى الكبر؟ إيه ما هي إنها؟ الضمير يعود إلى أي شيء؟ إنها ها؟ لا لا، ليست يوم القيامة ولا الدعوة التي عليها 19، وهي النار. الضمير إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. رجع الكلام عن ماذا أحبتي؟ رجع الكلام عن النار. لاحظتم سورة الدعوة كيف تربي؟ رجع الكلام عن النار، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. ليش؟ قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. من تذكر النار دوما ماذا يحصل من حاله؟ يتقدم إلى ربه سبحانه وتعالى. من نسي النار دائما يكون من حاله إيش؟ يتأخر عن ربه جل في علاه. حتى ختمت السورة أيها الأحباب بالثمرة التي تكون لكل داعية يسلك طريق الحق في دعوته، أن قال الله سبحانه وتعالى في ثمرة هذه الدعوة في الدنيا وفي ثمرتها في الآخرة، قال: هو أهل التقوى. هذه الدنيا ثمرة الدعوة في الدنيا حصول التقوى لهذا الداعية وحصول التقوى للمدعوين، لأنه سلك فيهم طريق القرآن وطريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وأما الآخرة فالمغفرة من الرب جل وعلا. هو أهل التقوى سبحانه وتعالى يهبها لهم في الدنيا، وهو أهل المغفرة في الآخرة، يغفر الله عز وجل لهم. جاء في سورة المدثر مثل، وهو من أعظم أمثلة القرآن، وهو آخرها ذكرى. آخر مثل في القرآن هو مثل سورة المدثر. فقال الله سبحانه وتعالى في هذا المثل وهو يضربه يبين للناس: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما هي الحمر؟ الحمر الخيل. والله هذا عجيب، هذا يا شيخ أن يكون الحمر هي الخيل. يعني الحمر هي جمع حمار. ليش قلت بدينك كذا؟ لأنك مستغرب أن الله عز وجل يعني يشبه بمسألة الحمار. لما نذكر الحمار يعني كيف يعني الله عز وجل يذكر حمار؟ يعني الأمر غريب شوي يعني. لا، ليس بغريب. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فيضرب الله حتى بالحمار. فيقول الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. الذي أعرض عن التذكرة شبهه الله عز وجل بماذا؟ ها؟ شبهه بيش؟ بالحمار. أي حمار؟ لا، ليست المسألة حمار وحش ولا حمار أهلي، ليست القضية. لا يعني نوع الحمار أبرى سهل يعني، لأن الله عز وجل ما ذكرون، لكن قال ماذا؟ كأنهم حمر إيش؟ مستنفرة فرت من قسورة. إيش طبيعة هذه الحمر التي الله عز وجل يشبه بها الذي أعرض عن القرآن وعن تدبر القرآن؟ حمر إيش؟ خائفة؟ فقط خائفة؟ لا، قال الله عز وجل ما قال خائفة، قال إيش؟ مستنفرة، يعني حمار فر من قسورة، فر من أسد أو من صياد هجم عليه ففر. حال الحمار هنا، أجلكم الله، حال الحمار هنا وهو يفر من هذا الأسد الذي هجم عليه، كيف حاله؟ كيف حاله؟ حمار عاقل يتصرف بركادة ويفكر ويمشي بتؤدة، أو حمار أهوج خائف مذعور لا يدري وين يهرب، منها يهرب من هنا مرة ومن هنا مرة، ورأسه يهتز وكل حركاته تدل على أنه حمار، ولكنه حمار ليس بعاقل. حمار، ومع أنه كذلك هو لا يتصرف بتمام إرادته، هو بتمام ما عنده هو من العقل، وإنما هو حمار وفي نفس الوقت فقد عقله. فهي حمر مستنفرة. من هؤلاء يا رب؟ قال: هؤلاء الذين أعرضوا عن التذكرة. هذا هو مثل الله عز وجل لهم في كتابه العظيم، ليس هو مثل من أحد الناس، وإنما هو من رب الناس سبحانه وتعالى. هذه أخي المبارك إنما هي إشراقات، إطلالات، جمع بين أطراف هذه السورة في أولها في ختامها فيما ضربه الله عز وجل من الأمثلة في وسط آياتها. هي سورة الدعوة. لا يحق لأي داعية أن يدعو إلى الله عز وجل حتى يتدبر في آياتها، يمتثل ما أمره الله عز وجل فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ودعوة حقة على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ربنا الكريم ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.